أحبائي، الفتور مصيبة العصر التي ضربت الكنيسة. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، يضع القس تشارلي قسط التحدي أمامنا لننهض من كبوتنا ونعيد إضرام النار الروحية في دواخلنا، ونتخلى بشكل قاطع وواضح عن الفتور الروحي.
لا ينزعج الإنسان الفاتر حين يسمع تعليما هرطوقيا، ولا يكون متحمسا للدفاع عن الحقيقة. إن روح عدم الاكتراث هي أسوأ أمر يمكن أن يحدث في الكنيسة.
أحبائي، في حلقة اليوم من نافذة على الحياة، سيواجهنا القس تشارلي بمشكلة التراخي في سيرنا مع المسيح وشهادتنا وعبادتنا. سنستمع إلى مقطعين من الكتاب المقدس، الأول من رسالة كولوسي، ثم من رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثالث. دعونا نستمع إلى رسالة جديدة من سلسلة اجتياز الحواجز العالية، ورسالة اليوم عنوانها تخطي حاجز الفتور.
أحبائي، لا يستعمل اللاهوتيون عبارة حارين لله كثيرا، لكن هذه العبارة تعبر عن العطش الروحي الذي عبر عنه كاتب المزامير حين قال: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. إنه العطش لمعرفة الحقيقة، ذاك العطش هو الذي يجعلنا نلتهم كلمة الله. إنه العطف على غير المخلصين، ذلك العطف الذي يجعلنا نذهب إلى أقاصي الأرض للإخبار عن المسيح. إنه الفرح غير المحدود في قلوبنا، ذاك الفرح الذي ينساب بشكل صلوات وتسابيح. وعمل الكنيسة هو تحريك هذه المشاعر في قلوب الناس. ولسوء الحظ، انشغلت الكثير من الكنائس عن القيام بأهم عمل يجب أن تقوم به، فبدل أن يجعلوا الماء تغلي، يتركونها تركد ويتعثرون بنفس الحاجز الذي تعثرت به كنيسة اللاوديكيين، وهو السماح لروح الفتور أن تدخل إلى الكنيسة. رسالة ربي لنا اليوم هي عن حاجز جديد علينا تخطيه. إنه من نوع جديد، سنسميه تخطي حاجز الفتور. ولن يتعجب أي قارئ للإنجيل لمصدر القراءة التي سأقرأها على مسامعكم اليوم. نقرأ ما جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثالث، ومن الأعداد الرابع عشر وإلى الثاني والعشرين. يقول: واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله: أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حارا. ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. آمين. أحبائي، منذ سنوات عدة رسم والت كيلي مخترع شخصية بوغو الساخرة رسمه وهو يصطاد السمك. أتت بطة وجلست بالقرب من بوغو. سألته: هل رأيت ابن عمي؟ سألها بوغو: ابن عمك؟ نعم، ابن عمي، إنه يهاجر شمالا راكبا سيارة للأطفال. سألها بوغو متعجبا: سيارة للأطفال؟ نعم، إنه يخاف من الطيران علّه يقع. فأجابها بوغو: ولما لا يسبح؟ حسنا، لا يحب السباحة لأنه يصاب بدوار البحر. عندها قال لها بوغو: عندما قرر ابن عمك أن يكون بطة اختار عملا غير مناسب له. طوبى للبطة التي عندما تقرر أن تصير بطة تفعل ما يجب أن تفعله البطة. أما أنا فأريد أن أقول: طوبى للكنيسة التي عندما تقرر أن تصير كنيسة تقوم بواجبات الكنيسة. سأرددها بصيغة النفي فنفهم الموضوع أكثر. ملعونة الكنيسة التي بعد أن تقرر بأن تصير كنيسة تفشل بالقيام بما يجب على الكنيسة فعله. فالمهمة الأساسية للكنيسة هي مساعدة الناس على البقاء حارين في الروح. لذا فأولى أولوياتنا هي أن نكرس قلوبنا كليا لله، وكل ما تبقى جيد لكن ليس أساسيا. إنها كنيسة مأساوية، تلك التي تبدأ بحرارة وتنتهي فاترة. الكنيسة الفاترة هي ليست في مكانها الصحيح كما البطة في سيارة الأطفال. أخبرني أحدهم القصة التالية: كنت يوما أتمتع بالمناظر حول إحدى البحيرات ولاحظت عددا من طيور البطريق منتوفة الريش وتتزلج فوق المياه. فقلت لصديقي: أتعلم؟ أشاهد تلك الطيور وأستطيع أن أقول بأنهم يتزلجون حسنا، لكن قلوبهم ليست في هذا العمل. هذه هي الكنيسة الفاترة، تجدها وكأنها في مكانها غير الصحيح كما طيور البطريق وهي تتزلج على المياه. تستطيع الكنيسة أن تقوم بالعمل لكن ليس من كل قلبها. لماذا؟ لأنها عندما تصير فاترة تفقد الكنيسة دورها. لقد فشلنا نحن أن نقوم بواجبنا الأساسي وهو أن نبقى حارين روحيا. ولا يبدو الموضوع أمرا لاهوتيا عميقا، لكنه أمر مهم جدا. فالفتور يتعب معدة الله فيزمع أن يتقيأنا. أعني بالحار روحيا أن يكون الفرد منا متحمسا مستعدا للتعلم ونشيطا، ليس فقط أن يتكلم عن ربح النفوس الضالة بل أن يربحها بالفعل، ليس فقط مناقشة أهمية حلقات الصلاة بل الصلاة فعليا، ليس فقط رؤية أهمية الشركة الأخوية وقراءة وكتابة كتب عنها بل مشاركة بعضنا البعض، أن نكون معا نبني أحدنا الآخر، نتلمذ أحدنا الآخر، نهيئ أحدنا الآخر للخدمة، نشغل أنفسنا بهكذا أنواع من الخدمة. هذا هو عملنا، وليس لدينا أي عمل بعيد عن هذا العمل. إن كنا لا نعمل عملنا فلسنا في مكاننا الصحيح كالبطة في سيارة الأولاد والبطريق المتعري وهو يتزلج على الماء. لهذا السبب صارت كنيسة لاوديكية مشهورة لأن حالها لم تكن كما يجب أن تكون. وقبل أن ندرس رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثالث، دعونا نلقي نظرة على رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي والأصحاح الثاني، فهو يعطينا خلفية تاريخية عن كنيسة لاوديكية. إنه يذكر مدينة لاوديكية لأنها كانت تجاور مدينة كولوسي، وبالمناسبة فإن المؤرخين يخبروننا بأن تلك الرسالة كانت قد كتبت في عام 60 بعد الميلاد. أذكر هذا لأنه في السنة نفسها أصابت لاوديكية هزة أرضية وتهدم قسم من المدينة. فالآن نفهم لماذا يقول بولس ما قاله في العدد الأول من هذا الأصحاح، أي الأصحاح الثاني من رسالته إلى كولوسي: فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاوديكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد. ربما لن يراهم مجددا، وهو لم يعلم ما ستكون نتيجة هذا، فيقول في العددين الثاني والثالث: لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. لم يذهب بولس قط إلى لاوديكية، بل كان يصلي من أجلهم. دعونا ننظر إلى الأصحاح الرابع، فإنه يذكرهم مجددا في الأعداد 15-17: سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية وعلى نمفاس وعلى الكنيسة التي في بيته، ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبوس: انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. من كان أرخبوس؟ على الأرجح كان راعي تلك الكنيسة، لأن بولس نبهه بكل حكمة لينظر إلى الخدمة التي قبلها في الرب لكي يتممها، ولكي يهتم بالنار الروحية لكي تبقى الكنيسة مشتعلة وملتهبة لله. دعونا نذكر بعض النقاط لنكون فكرة عن مدينة لاوديكية. ماذا يمكننا أن نعرف عنها؟ من الناحية الاقتصادية، كانت منطقة شديدة الثراء لدرجة أنها رفضت أي مساعدة من الخارج لإعادة بناء المدينة بعد الزلزال. أما من الناحية الثقافية، فكانت هناك مدرسة مشهورة أعيد بناؤها، وكانت مختصة في تعليم الطب. ومن الناحية الاقتصادية، كانت المدينة مشهورة للأغنام التي فيها، كانت مدينة متمدنة ونامية. والآن عندما ننتقل من رسالة كولوسي إلى رؤيا يوحنا الأصحاح الثالث، فإننا نقفز في الزمان حوالي 30 عاما. تغيرت الأمور كثيرا، فالبطة التي كانت تسبح اختبأت في سيارة الأطفال، والبطريق الذي كان يرقص رقصته المدهشة على الثلج أصبح الآن يتزلج على الماء عاريا، والكنيسة التي كانت حارة روحيا أصبحت فاترة بعد 30 سنة. لم تبرد وتتحرر، بل أصبحت غير مهتمة، أصبحت فاترة، وهذه هي مأساتها. وصف أحد المفكرين كنيسة لاوديكية بأنها الكنيسة المحتاجة التي لم تدرك احتياجها. نبدأ بالعدد 14، حيث يقول: واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين: هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. هذا وصف للمخلص، إنه الرب يسوع المسيح، إنه الآمين، هو وحده يتكلم عن النهاية، إنه الشاهد الأمين، إنه يرى ما يحصل بالتمام، وهو سيخبر بدقة ما حصل، يخبر بدون أي هرطقة ولا تحيز، إنه ينظر برؤية ثاقبة إلى كل قلب، وهو يرى حالة ذلك القلب بدقة، ثم يخبر الحقيقة: أنا هو الشاهد الأمين، بداءة خليقة الله. إنه يتكلم مباشرة، محبته قاسية، ويتكلم بتجرد. لذا اسمع كلمات العدد التالي، يقول: أنا عارف أعمالك. حقا؟ نعم، إنه يعرف أعمالهم بدقة وكمال، يعرف دوافعهم وأعمالهم. وفي العدد 15 يقول: أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا. ما يثير دهشتي هو أن المخلص يفضل كنيسة باردة على كنيسة فاترة. أليس هذا مدهشا؟ كونوا باردين أو حارين، لكن لا تكونوا فاترين. لكنها كنيسة حيادية وجيدة، غير متحمسة ودبلوماسية ومنفتحة لكل الأمور. لكن يقول لهم المسيح: ليتك كنت باردا أو حارا. لا يوجد خيار مع المسيح، فإما أن تكون باردا أو حارا، فهو لا يضع لنا الفتور كخيار. إنه ابن الله، مخلص العالم، مالك الكون، لذا فهو يستحق أفضل حرارة في داخلنا. أقل من هذا هو إهانة بالنسبة له. ويعتبر الرب يسوع المسيح أنه من الأفضل أن يكون موقفنا باردا نحوه. يفضل لو أننا نعيش من دون إيمان على أن ندعوه الملك ونعيش غير آبهين بملوكيته. وللأسف فبعد 30 عاما من الخدمة، أراح المؤمنون اللاوديكيون أنفسهم واسترخوا على مقاعد مريحة. لقد أصبحوا سمينين روحيا، مرتاحين وكسالى. والأسوأ من هذا كله أنهم لم يلاحظوا كم كانت حالتهم مأساوية. يكتب ويلبر سميث قائلا في وصفه لهذا الوضع: لا ينزعج الإنسان الفاتر حين يسمع تعليما هرطوقيا، ولا يكون متحمسا للدفاع عن الحقيقة. إن روح عدم الاكتراث هي أسوأ أمر يمكن أن يحدث في الكنيسة. أضف إلى ذلك فإنهم لم يكونوا منتبهين لتلك المأساة. يقول الرب لهم في العدد 17: لأنك تقول: إني أنا غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. لقد قيموا أنفسهم هكذا: نحن أغنياء وأثرياء، لذا لسنا بحاجة لشيء. لكنهم لم ينتبهوا لكونهم عميان روحيا ومكتفين ذاتيا، أشقياء بؤساء فقراء وعريانين. غنى تلك الكنيسة تسبب بخدمة ناجحة ومكتفية ذاتيا، أما روحيا فكانت الكنيسة فقيرة لدرجة. أسمي هذا اتهاما خطيرا. المأساة هي أنهم ظنوا أنهم أصحاء وأن كل شيء على ما يرام. لماذا؟ لأن من الخارج ظهر كل شيء صحيحا. ربما كان لديهم مقياس للعيش، مثلا: أو في ديونك، حافظ على الأرض، لا تؤذي أحدا، أحبب والديك، اهدي كتابا مقدسا في عيد الميلاد، أشكر الله قبل تناول الطعام، استعمل عبارات دينية بين الحين والآخر، ابحث في احتياجات العالم، هب مساعدات للخدمات المختلفة، أخبر الناس إلى أي كنيسة تذهب. لا تأخذ الأمور بجدية عميقة، عش حياة هادئة. هذا هو لاهوت اللاوديكيين. كنيسة كهذه تخطئ الهدف كالبطة في سيارة الأطفال. يشير ويليام باركلي في إحدى كتاباته عن السبب الذي سرق من تلك الكنيسة حماسها للرب. السبب كان اشتياقا ماكرا لديانة محترمة وليست هجومية. قال: احترام مقبول جيد وكل منا يريده، لكنه يختلف عن إيمان يشتعل في داخل الإنسان ويخترق إلى كل زوايا حياته. هذا يدعى الإيمان العقلاني. الوصايا العشر هي بدون شك جيدة جدا، لكن عندما يصل بنا الحماس إلى إيمان يتطلب منا أن نحب أعداءنا ونعطي الفقراء ونصلي لأجل الذين يهينوننا، يتغير الوضع كليا. اتهمت كنيسة لاوديكية بالفتور لأنها فضلت أخلاقا محترمة على إيمان مشتعل. أما تقييم المسيح لها فيأتي واضحا في العدد السادس عشر، يقول: هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. كتب أحدهم: الفتور هو أسوأ أنواع التجديف. دعوني أخبركم كيف يعمل الفتور. ففي كنيسة فاترة هناك الكثير من الكلام عن الذين لم يختبروا المسيح بعد، بدلا من الذهاب إليهم وربحهم. هناك الكثير من الحركات الفارغة بدل الرغبة والحماس. هناك الخضوع بدل التكريس. يستمعون إلى ما يريده الله لكنهم لا ينفذونه. يستاءون لعدم المشاركة لكن أحدا ما لا يتبرع في أن يشارك. يبحثون عن الاحتياجات لكنهم لا يقدمون من مالهم. والآن ماذا ينصحهم؟ لقد سمعنا إلى الآن الاتهامات الموجهة إليهم. أين الجواب؟ أين الأمل؟ يقول لهم في العدد الثامن عشر: أشير عليك، أي أنه ينصحهم. كأن تذهب إلى الطبيب فيريك صورة الأشعة، يتباحث معك عن وضعك، ثم يقول لك بصوت منخفض بينما يصافحك: إني مهتم لأمرك جدا، تعال في الأسبوع المقبل. إني متأكد أنك لن تترك عيادته قبل أن يصف لك العلاج وأن ينصحك ماذا تفعل. وفي حالة كنيسة اللاوديكيين إنها نصيحة روحية، وهو يتكلم بأسلوب رمزي، فيقول في العدد الثامن عشر: أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. ربما كان يعني: دعني أنقيك، أشذبك، أزيل زغلك لأستخرج منك الذهب. تكلم أحد الوعاظ عن قيمة تقليم أو تشذيب الفاكهة، فالفرق يأتي واضحا بين الشجرة التي تشذب والشجرة التي لا تشذب. وعندما تدخل يد الله في حياتنا لتشذبنا، فإننا نأتي بثمار جيدة وكثيرة. فبدلا من أن يفكروا بأنهم أغنياء وليسوا بحاجة لشيء، أشار عليهم بأن يشتروا ذهبا مصفى بنار لكي يستغنوا، وثيابا بيضا لكي يلبسوا فلا يظهر خزي عريهم، وأن يكحلوا عيونهم بكحل لكي يبصروا. فبالرغم من أن اللاوديكيين افتكروا أنهم أعلى من أي احتياج، لكن في نظر الله كانوا في أشد الحاجة، لذا يطلب منهم المسيح أن يستثمروا حياتهم بخصائص ذهبية تنتج غنى حقيقيا، تلك الخصائص التي تبقى بعد التهاب نار الله التي تجرف أفكار القلب الخادعة. وبالرغم من أنهم يلبسون أنفسهم لباسا مميزا أسود اللون، فبنظر الله كانوا عراة، لذا ينصحهم يسوع بأن يخلعوا عنهم البر الذاتي ويلبسوا ثيابا بيضا يلبسوا بر المسيح. وبالرغم من ظنهم أنهم يبصرون، إلا أنهم كانوا في نظر المسيح عميان، لذا طلب منهم أن يكحلوا عيونهم ويزيتوا أدمغتهم بمرهم لتنفتح أعينهم على الحقائق الروحية. كونوا متحمسين، ينبههم المسيح، توبوا، التفتوا وغيروا طريقكم، اشتعلوا مجددا وأشعلوا ناركم الروحية. مما لا شك فيه أن كلمات الرب لسعت الكنيسة كما تلسع كل المؤمنين الفاترين اليوم، لكن التأديب الإلهي يأتي من يد محبة، هي نفس اليد التي تدعونا لكي نفتح قلوبنا إليه. يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. لا يوجد علاج للفتور، هكذا كتب المبشر سبيرجن، وأضاف قائلا: إذن ماذا علينا أن نفعل لكي نربح عشاء مع المسيح، لنشعر بشركته الدافئة والحلوة؟ ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نسكت مقاييسنا الدينية ونستمع إلى صوته الهادئ.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، لقد حثنا القس تشارلي من خلال رسالته اليوم على أن نكون حرين لله. أتمنى أن تكون قد شعرت بالحاجة لتجعل محبتك وحياتك الروحية حرتين. والآن أستودعك إلى عناية الله، على أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله في القسم الثاني من هذه الرسالة، تخطي حاجز الفتور، وإلى اللقاء.